بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا قد توقفنا عند قول شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عند قوله: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. وذكرنا شروط الحج، وقسمنا شروط الحج إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شرطان للوجوب والصحة، وشرطان للوجوب والإجزاء، وشرط للوجوب. أما شرطا الوجوب والصحة، من يجيب؟ نعم، الإسلام والعقل، أحسنت. وشرطا الوجوب والإجزاء، من يجيب؟ نعم، البلوغ وكمال الحرية. ويبقى شرط واحد، ألا وهو الاستطاعة، ألا وهو الاستطاعة. قال الشيخ رحمه الله: بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، أن يكون مالكا للزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. قد جاء حديث من مسند جابر، من مسند أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد رواه الدارقطني والحاكم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: من استطاع إليه سبيلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن له طرق كثيرة، ولكن مع كثرة هذه الطرق فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه ليس في تلك الطرق ما هو حسن، بل ولا ما هو ضعيف يجبر. فالحديث إذا تعددت طرقه، إذا كانت هذه الطرق من قبيل الحسن، فإن الحديث يكون صحيحا لغيره. وأما إذا كانت هذه الطرق ضعيفة، ولكن هذه الطرق مما يكون فيها ما يجبر، فإنه بتعدد الطرق في الضعيف الذي يجبر يكون حسن لغيره. أما إذا الطرق تعددت، ولكن هذه الطرق لم يكن فيها ما يكون فيها ضعيف يجبر، فإنه وإن تعدد الطرق فإن الحديث لا يصح. لذلك الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ضعف هذا الحديث مع كثرة طرقه، ولكن هذه الطرق ليس فيها من هو ضعيف منجبر. وإن كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قد مال إلى تحسين الحديث بكثرة طرقه، ولكن الصحيح أن الحديث ضعيف. ولكن الاستطاعة بلا شك، الاستطاعة بلا شك من شروط الحج، من شروط الحج، ولكن الاستطاعة ليست محصورة في ملك الزاد والراحلة، ولكن والاستطاعة في اللغة الطاقة والقدرة على الشيء، والمستطيع هو القادر في ماله وبدنه، فالاستطاعة على قسمين: القسم الأول استطاعة مالية، أي يكون عند الحاج مال يذهب ويعود به ويرجع به بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. القسم الثاني استطاعة حالية، وإن شئت فقل استطاعة بدنية، أي أن حالة الحاج تؤهله على الحج. ما معنى قول المصنف رحمه الله بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية؟ يعني يكون هذا المال فائض بعد أن يوفر حاجات، بعد أن يوفر الحاج حاجاته الأصلية وضروراته التي لا بد له منها. الفقهاء رحمهم الله عز وجل قالوا بعد قضاء الواجبات وبعد الحوائج الأصلية، المقصود بذلك بعد قضاء الواجبات يعني الديون، يعني الديون الحالة، يعني أن يكون هناك دين حال، فإنه لا يكون مستطيعا حتى يؤدي هذا الدين ماذا؟ الحال، أو يستأذن من صاحب الدين، فإن أذن له صاحب الدين فإنه له أن يحج ويكون ممن استطاع على الحج. كذلك بعد قضاء الواجبات ذكرنا ماذا؟ الديون إيش؟ أجيبه الحالة. كذلك الزكوات، فلو كان يجب على المسلم زكاة، تجب على المسلم زكاة، فإنه إذا كانت هذه الزكاة لا يستطيع أن يجمع بينها وبين الحج فإنه يجب عليه أن يقدم إيش؟ الزكاة، يجب عليه أن يقدم الزكاة. كذلك الكفارات، تجب عليه كفارة ولا يستطيع أن يجمع بين تقديم الكفارة وفعل الحج فيقدم إيش؟ الكفارة، عليه كفارة قتل، عليه كفارة يعني من جهة شبه القتل، عليه كفارة في إطعام إلى آخره. فإذا كان لا يستطيع أن يوفق بين أداء الكفارة والحج فالمقدم ما هو؟ الكفارات. كذلك النذور، إذا كان نذر نذرا ألزم نفسه بشيء، لو شفى الله مريضي فسأبني كذا وكذا مثلا، أو سأنحر إبل، فنقول له إذا تزاحم الأمران فيقدم إيش؟ أجيبه النذور. لذلك قال الفقهاء بعد الواجبات، بعد يعني هذه الاستطاعة تكون متحققة في العبد بعد الواجبات وبعد الحوائج الأصلية. قد ذكرنا الدين إذا كان الدين حالاً وتزاحم مع الحج نقدم إيش؟ الحج، نقدم الدين، نقدم الدين. القسم الثاني لو كان الدين مؤجلا، يعني لم يأتي وقته، فهل نقدم الحج أو أننا نبقى حتى نؤدي هذا الدين المؤجل. قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل: إن كان الدين مؤجلا وغلب على ظن المكلف الوفاء به عند حلوله وجب عليه الحج، وجب عليه الحج. قلنا بعد قضاء الواجبات وبعد أيضا النفقات الشرعية، إذا فاض للإنسان شيء بعد الواجبات وبعد إيش؟ النفقات الشرعية. النفقات الشرعية شرط وذلك في ما يكون من نفقة على أهله وعلى أبنائه، أنه يكون عند المكلف مال ينفق فيه على أهله وأولاده، فإذا فاض شيء فإنه ماذا؟ يجب عليه الحج. لكن إذا لم يكن هناك شيء فإنه لا يجب عليه ماذا؟ الحج، لا يجب عليه الحج. ذلك أن يكون عنده شيء، هل عنده شيء على الدوام أو فقط في مدة ذهابه ورجوعه؟ يعني لو أن إنسانا أراد الحج وعنده نفقة، وهذه النفقة سيبقيها عند أهله لكي يصرفوا، الأهل ينفقون من هذه النفقة على إيش؟ على البيت. في هل هذه النفقة شرط أن تكون نفقة تكفي على الدوام أو أنها تكفي في مدة ذهابه ورجوعه؟ الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها نفقة تكفي في مدة ذهابه ورجوعه، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، هو قول أبي حنيفة وقول مالك والشافعي. ولا يشترط أن تكون هذه النفقة على الدوام، يعني على في طول عمره، لا، فإن هذا قد لا يتحقق، لكن المقصود بالنفقة أن يكون هناك شيء يبقى من النفقة ينفق منها أهل البيت في ذهاب الأب في مدة رجوعه وذهابه. الأمر الثالث بعد الحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية من كتب أو مسكن أو سيارة أو نحو ذلك، يعني بعد أن يكون عنده كتب، لكنه لو كان ليس عنده مال وعنده كتب، فهل يبيع من هذه الكتب؟ أجيبه لا، فإن الكتب قال الفقهاء رحمهم الله عز وجل من الحوائج الأصلية. لو عنده سكن ويريد الحج، هل يجب عليه أن يبيع سكنه ويحج؟ الجواب لا، فإن السكن من الحوائج الأصلية. لو عنده سيارة، هل يجب عليه أن يبيع سيارته ويحج؟ الجواب لا، لأن السيارة من حوائج الإنسان الأصلية. طيب، لو عنده سيارتان، ما الحكم؟ قال الفقهاء رحمهم الله: يختار إحدى السيارتين ويبيع هذه السيارة ويحج، ويبيع هذه السيارة ويحج. عنده كتاب من نسختين، قال الفقهاء رحمهم الله: يبيع ماذا؟ أحد هاتين النسختين. فإن كانت النسختان مختلفة، يعني هذه طبعة وهذه طبعة، قال الفقهاء يختار أنسب ماذا؟ النسختين، ويبقيها ويبيع الأخرى. فالمقصود بعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وسيارة. هذا يدل، هذا الأمر يدل على أهمية الكتب. فإذا كان الإنسان لا يبيع كتابه ليحج، فدل ذلك على أهمية الكتب. لذلك الفقهاء رحمهم الله جعلوا الكتاب من الحوائج الأصلية. والأمر والعبد يحزن لما يرى طالب العلم وليس عنده كتب وليس عنده كتاب ولا يجمع الكتب. الفقهاء رحمهم الله جعلوا الكتاب من إيش؟ من الحوائج الأصلية. جعلوا الكتاب من الحوائج الأصلية. والمسلم المنبغي عليه خاصة طلاب العلم أن يهتموا بجمع الكتب كما ذكرنا لكم في درس متى؟ الأمس، ولكن ليس الأمس على لغة أهل الأندلسية قبل عام ولا العام الماضي، لا، الأمس القريب. نحدثني بعض الأخوة أن الأمس عندكم ولو كان قبل أشهر، لا، الأمس الذي هو البارحة. هذا الكلام الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله يدل على أن الكتاب مهم لطالب العلم، حتى أن الفقهاء جعلوا الكتاب من إيش؟ من الحوائج الأصلية. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أدخل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مكانا وقال له هذا الشيخ، قال لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أريد أن أريك سلاحا جهزته لأهل المجمعة. المجمعة منطقة عندنا في السعودية. أريد أن أريك سلاحا جهزته لأهل المجمعة، مثل أن تقول الآن أريد أن أريك سلاحا جهزته لأهل جاكرتا مثلا. فأدخل الشيخ هذا، أدخل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب المكتبة، أدخله المكتبة. فطالب العلم سلاحه في ماذا؟ في الكتب. وقوته بعد فضل الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله عز وجل فيما يجمعه من الكتب، وفي القراءة على الأشياخ والأخذ عن أهل العلم والدراسة على العلماء. الشاهد أن العلماء رحمهم الله عز وجل يعني جعلوا الحوائج الأصلية منها الكتب. مسألة، هل يصير مستطيعا ببذل غيره له؟ هل يصير مستطيعا ببذل غيره له؟ مثال ذلك، أسامة رجل فقير، وجاء عبد الملك وهو رجل غني فقال يا أبا الحارث أنت رجل مسكين ولا تستطيع على الحج، وأنا رجل قد فتح الله علي بالقصور والأموال والسيارات والتجارات والمصانع، خذ هذا المال وحج به، وأعطاني مالا للحج، هل أكون مستطيعا ببذل غيري لي فيجب علي الحج؟ الجواب أجيبه لا، الجواب لا، الجواب لا، لا أكون مستطيعا ببذل غيري لي. قال الفقهاء رحمهم الله: ولو كان الباذل له من الأقرباء كأب أو أخ أو عم، فضلا عن غيرهم، فضلا عن غيرهم، فلا يكون مستطيعا ببذل غيره له. وذلك قال الفقهاء رحمهم الله: لأجل المنة، لأجل المنة. وهنا قاعدة كلية، قاعدة كلية في هذا الباب في بذل الغير لك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه. كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه يعني ملكه هو لا القدرة على ملكه. مثاله في غير الحج: إنسان لم يجد مالا، لم يجد ماء للوضوء، بحث عن ماء سبيل يتوضأ منه فلم يجد، ووجد هذا الرجل ماء يباع، فهل يجب عليه شراء هذا الماء ليتوضأ؟ الجواب نعم، ولكن ليس عنده مال. فقال له عبد الملك هذا التاجر: أشتري لك الماء لتتوضأ، فهل يجب عليه أن يقبل هذا المال ليشتري الماء؟ الجواب لا، لا، لا يجب عليه ذلك إذا كان ببذل إيش؟ غيره. لهذه القاعدة: كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه. يعني إنسان يريد أن يحج وهو ممن يسأل الناس، ليس عنده مانع أن يسأل الناس، فهل يكون مستطيعا؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن ذلك ليس داخلا في ملكه، وإنما داخل في القدرة على تملكه، ولا يكون بذلك مستطيعا. فالحج وضابط الاستطاعة متى يكون؟ بعد ثلاثة أمور: الأول بعد الواجبات، الثاني بعد النفقات الشرعية، الثالث بعد الحوائج الأصلية. الواجبات مثل الديون، الزكوات، النذور، الكفارات. النفقات الشرعية مثل ما يكون في نفقته على أهله وأبنائه، وذلك مدة رجوعه وذهابه. وأما الحوائج الأصلية مثل كتاب، مسكن، سيارة إلى آخره. كذلك مسألة: شاب عنده مال وتزاحم عنده أمران: النكاح أو الحج، فما الذي يقدمه؟ يقدم النكاح عند التزاحم، إذا خشي العنت وخشي قوة الشهوة والوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فإنه يقدم ماذا؟ النكاح، لأن ذلك من الضروريات الأصلية. كالطعام والشراب والنفقة كما ذكر ذلك الفقهاء، ومنهم ابن قدامة رحمه الله، ومنهم ابن باز، ومنهم ابن عثيمين، وغير واحد من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. لكن لو كان ليس هناك تعارض بين النكاح والحج فإنه يقدم ماذا؟ الحج، ليس عنده تعارض وليس عنده شهوة تجبره على النكاح فإنه يقدم إيش؟ الحج، فإنه يقدم الحج. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله إن كان يحتاج النكاح فيقدم النكاح لأنه من الضروريات الأصلية. فهذه بعض المسائل المتعلقة بقول المصنف رحمه الله بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. فإذا توفرت له الاستطاعة بعد إيش؟ أجيبه النفقاء بعد الواجبات بعد فيجب عليه الحج، فيجب عليه الحج. ثم قال المصنف رحمه الله ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. هنا قيد في قول المصنف رحمه الله إذا احتاج، يعني إيش؟ أجيبه الحج، إذا احتاج يعني الحج لسفر، فيجب على المرأة أن تحج مع من؟ مع محرم. هذا يخرج لو كانت المرأة لا تحتاج إلى سفر كامرأة مكية، فهل يجب عليها في الحج أن يكون معها محرم؟ الجواب لا. إنما المحرم يشترط بصفة عامة في ماذا؟ في السفر. المحرم يشترط بصفة عامة في ماذا؟ في السفر. أما في الحضر فهل يشترط أن يكون مع المرأة محرما؟ الجواب لا. مثاله نسوة عزمنا على الذهاب إلى مكان في نفس البلد قريب 10 دقائق ربع ساعة، ليس سفرا على كل حال، امرأتان ما يكون 4-5 إلى آخره، فهل يشترط أن يكون مع هؤلاء النسوة محرم؟ الجواب لا، فإن لهن أن يذهبن مع سائق الحافلة مع سائق السيارة، لكن بشرط ألا تذهب امرأة إيش؟ لوحدها. فإننا نشترط في الحضر أن تكون المرأة غير مختلية مع الأجانب، وفي السفر أن يكون لا بد أن يكون معها إيش؟ محرم. في الحضر لا بد أن يكون معها شاهد مميز، هذا الشرط، هذا القيد. وفي السفر لا بد أن يكون معها ماذا؟ محرم. الشاهد المميز ولو كانت إيش؟ امرأة مثلها، ولو كان صبيا ولكنه ماذا؟ يميز، ولكنه يميز. مثاله امرأة ركبت مع أجنبي ومعها صبي عمره 9 سنوات أو 10 سنوات، هذا يسمى شاهد إيش؟ مميز. فهذا يرفع إيش؟ الخلوة، هذا يرفع الخلوة. الكلام من جهة الأصل وليس من جهة فساد الناس، نتكلم إيش؟ من جهة أصل المسألة وليس من جهة فساد الناس. قد يقول قائل لعل السائق شرير أو خبيث أو فاسق؟ نقول إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لها أن تركب معه ولو كان مع شاهد مميز، لكي يتكلم نحن من جهة إيش؟ الأصل، من جهة الحكم الشرعي. هذه العوارض قال الفقهاء رحمهم الله يعطى العارض حكما ولا ينقض الأصل، يعطى العارض حكما ولا ينقض الأصل، يعني حكم الأصل. الأصل أنه لا بأس للمرأة أن تكون أن تركب أو تكون معه، لكن أن يكون ذلك بلا خلوة، أن يكون ذلك بلا خلوة. فهنا عندنا فرق بين السفر وبين إيش؟ الحضر. عندنا فرق بين السفر والحضر، فالسفر له حكم والحضر كذلك له حكم. يسأل سائل من هو هذا المحرم، قد جاءت الأحاديث زوجها أخوها عمها، وهذا الأمر يسمى عند أهل العلم بيان الحكم بالمثال، بيان الحكم بالمثال. فإذا قال لك رجل من هو المحرم فتقول المحرم هو زوجها، هو أخوها، هو عمها، هو ماذا؟ أبوها. هذا يسمى بيان الحكم بالمثال أو التعريف بالمثال، لأن التعريف والتعريفات عند العلماء رحمهم الله عز وجل لهم فيها طرق، إما أن يعرف المعرف بالحد، ولا بد أن يكون الحد جامعا مانعا، كأن يقال الحج هو إيش؟ أجيبه، قد أخذنا معنى الحج في بالأمس، الأمس على لغة السعوديين ليس على لغة الاندلسيين قبل عام، ها بالأمس. الحج ما هو؟ أجيبوا إجابة جماعية حتى لا يحرج الذي لم يحفظ التعريف، ها. يقول عمر، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذكرت ذلك كثيرا، إذا تكلمت فأسمع، وإذا ضربت فأوجع، وإذا أطعمت فأشبع. أنا اليوم وجدت عصاة كبيرة، يعني لعلها مثل هذا، فسهل إنه إيش؟ أن إذا ضربت فأوجع. فمن يعرف؟ أريد تعريفا بصوت جماعي، يعني لا يهمني كثيرا، يعرف هو إيش؟ التعبد لله بقصد مكة، هذا التعريف يسمى عند أهل العلم التعريف بالحد، التعريف بالحد. التعريف بالمثال يقال من الإنسان فيقال مثل فلان، هذا يسمى تعريف بإيش؟ بالمثال. يقول أهل العلم التعريف بالحد أدق، والتعريف بالمثال أوضح وأسهل وأقرب للمستمع. لما تقول من الإنسان فتشير عليه أسامة، فتعرف أن أسامة هو مثال لمن؟ للإنسان الذي له خشم وعينان ويتكلم إلى آخره، هذا الإنسان. لكن لو قيل من الإنسان فإن لو عند أصحاب التعاريف حد، يعني يحد به معنى الإنسان. فإذا قلنا من المحرم، من هو المحرم؟ جاءت الروايات: أخوها، زوجها، عمها، أبوها، صديقها. هل يكون محرما؟ عند الأخباث والغربيين ومن تشبه بهم من سفلة المسلمين يكون الصديق ماذا؟ عياذا بالله محرما، عياذا بالله. لكن عند أهل الإسلام ومن مشى على طريقة أهل الإسلام وكان من أهل الإسلام الذين استسلموا لله بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة، فإن المحرم هو الذي قد جاءت الشريعة بحده ووصفه. أما هذا صديقي، وهذا زميلي في العمل، وهذا ما أدري إيش، وهذا كذا وهذا كذا، فإن هذه الأمور من الأمور المحرمة في الشريعة. والواجب على طلاب العلم أن ينبه الناس على مثل هذه الأمور المحرمة، وأن المحرم قد ضبط في الشريعة. أما ابن الخالة يكون محرما؟ لا. ابن العم يكون محرما؟ لا. الجد يكون محرما، يا الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والابن وإن نزل. ضابط المحرم هو، قال ابن مفلح رحمه الله وغيره كذلك، المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد. ما معنى على التأبيد؟ تحرم عليه على التأبيد. أين عبد الملك؟ ليس موجودا. نعم، لأنه هو الآن اللي حاضر إلى ذهني. أو أخونا أبو عابر تزوج امرأة، هل يجوز له أن يتزوج بأختها؟ ها؟ لا يجوز. يتزوج عمتها؟ لا يجوز. يتزوج خالتها؟ لا يجوز. فهذا وهو كذلك ليس محرما لمن؟ لأختها، وليس محرما لمن؟ لعمتها، وليس محرما لمن؟ لخالتها. فكيف تحرم عليه وليس محرما لها؟ الضابط أن نقول أن تحرم عليه على إيش؟ على التأبيد. وأما هذا الذي هنا، هذا التحريم ليس على التأبيد، وإنما معلق بإيش؟ بحال الزوجية. فلو طلق أختها وتزوجها يجوز؟ الجواب نعم. لو طلق أختها وتزوجها الجواب نعم، يجوز له أن تزوجها، وتكون هذه الأخت بعد طلاق أختها تكون له محرما. هذا المقصود به على إيش؟ على التأبيد، وليس معلق بشيء. فقول الفقهاء رحمهم الله من تحرم عليه على التأبيد بنسب، يعني نسب يكون عمها خالها، هذا بنسب، أو بسبب مباح، بسبب مباح كرضاعة. الأصل أن الأجنبي أجنبي، ولكن لما حصل الرضاعة فإنه أصبح أخا لها من بإيش؟ من الرضاعة. هذا يسمى بسبب إيش؟ مباح، بسبب مباح. أو مصاهرة، تزوج البنت أصبح محرما لأمها، أصبح محرما لماذا؟ لأمها. هذا كذلك مثال آخر بسبب كرضاع ومصاهرة. كذلك زوج الأم فإن زوج الأم يكون محرما لأم إيش؟ لأم الأم، زوج الأم يكون محرما لأم الأم. كذلك لو تزوج رجل امرأة، امرأة أرملة أو مطلقة، وعند هذه المرأة المطلقة أو الأرملة بنات، وتزوج الرجل أمهم، هذا يسمى ماذا بالشريعة؟ ربائب. هذا يسمى بالشريعة ماذا؟ ربائب. وجاء في قول الله تعالى إيش؟ اللاتي في حجوركم ليس قيدا على الصحيح، هو قول جماهير أهل العلم، يعني بعض الفقهاء رحمهم الله في قوله اللاتي في حجوركم قالوا أن يربى الصغير في حجر زوج الأم ويكبر، واضح؟ ليس قيدا، هذا ليس قيدا. فلو تزوج امرأة وعندها بنات كبار فإنهن يسمون ماذا؟ ربائب. فقيد الحجر ليس شرطا. فما الجواب على الآية؟ هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. ما الجواب على الآية؟ قال العلماء رحمهم الله خرج هذا اللفظ مخرج الغالب فلا مفهوم له، خرج هذا اللفظ مخرج الغالب فلا مفهوم إيش له. انتهينا الآن من ضابط من؟ المحرم. هذا المحرم لو كان كافرا هل يكون محرما؟ أب كافر هل يكون محرما؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله عز وجل على قولين، والصحيح أنه يكون محرما، أنه يكون محرما، وهذا هو قول حنفية والشافعية خلافا لأحمد. فإنه لو كان أبا لكن بشرط، لكن ذلك بشرط أن لا يكون مجوسيا. لما؟ قال أهل العلم رحمهم الله لأن المجوسي يعتقد إباحة نكاح المحارم، لأن المجوسي يعتقد إباحة نكاح المحارم فلا يكون ماذا؟ محرما، لأنه سيكون متهما، سيكون ذلك. قال ابن نجيم في البحر الرائق بعد ذكره ضابط المحرم قال يشمل المسلم والذمي والحر والعبد ولا يرد عليه المجوسي الذي يعتقد إباحة نكاحها. كذلك آخر، كذلك لو قال قائل مسلم قريب وهو قد جاء ضابطه وانطبق الضابط عليه في المحرمية ولكن لا يكون محرما، من هذا؟ أجيبه. قال الفقهاء رحمهم الله كذلك المسلم القريب إذا لم يكن مأمونا، فاسق فاجر تخشى على المرأة منه، كذلك لا يكون ماذا؟ محرما. المسلم القريب إذا لم يكن مأمونا، كذلك مسلم وقريب وصاحب لحية وثوب قصير ومع ذلك لا يكون محرما. مثاله المجنون، كذلك لا يكون محرما، كذلك لا يكون محرما. مسلم قريب ومأمون ومع ذلك لا يكون محرما في السفر. قال الفقهاء رحمهم الله وهو قول عند الفقهاء الصبي غير الصبي فإنه كذلك لا يكون محرما. فالآن خرج كم من المحرمية؟ خرج كم؟ أجيبه، ينطبق عليه أخ أب، ينطبق قد يكون أخ مثلا، ينطبق عليه كل شيء، لكن يخرج كم؟ أربعة. الأول الذمي لأنه المجوسي لأنه يجيز ماذا؟ نكاحه. الثاني المسلم القريب إذا لم يكن. الثالث المجنون. الرابع الصبي الذي هو ليس بمميز. يبقى لنا الصبي المميز، هل يكون محرما؟ فهل من شرط المحرمية البلوغ أم لا؟ اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن الصبي غير المميز ليس محرما اتفاقا. قالوا كبهيمة، البهيمة لها عقل؟ عجماوة، عجماوة ليس لها، ما يعني طفل صغير يكون محرما؟ قالت الزوجة، قالت هذا ابني سيكون محرمي، يصح هذا؟ لا، عمره 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات لا يميز، يصح محرما؟ لا. فغير المميز لا يصح محرما إجماعا. وقع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله عز وجل في الذي هو مميز. المالكية قالوا يصح أن يكون محرما من كان مميزا وتقوم به الكفاية، وتقوم به الكفاية، هذا قول المالكية. وأما الحنفية والشافعية فإنهم قالوا لا بد أن يكون المحرم إيش؟ أجيبوا، لا، مراهقا، يعني قارب البلوغ، قارب البلوغ، على قيود عند الشافعية من جهة أنهم قالوا يكون ذو فطنة. أما الحنابلة رحمهم الله فإنهم قالوا لا بد أن يكون إيش؟ بالغا، لا بد أن يكون بالغا. إذ يرجحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله وكذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا بد أن يكون إيش؟ بالغا، لا بد أن يكون بالغا. والذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لو راهق قاربه، أنه لو راهق ماذا؟ قاربه، وأنه لو يصح أن يكون إيش؟ محرما. هو قول الحنفية وقول الشافعية رحمهم الله، رحمهم الله عز وجل، هو الصحيح والعلم عند الله. فهذا الكلام في المحرم وما يكون في المحرم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام.
بلغني أن المشايخ يدرسونكم أكثر من ساعة ونصف، وأنا سأدرسكم أكثر من ساعة ونصف، فأن تكون مع المشايخ والمشايخ بركة، خير من أن تكون مع غير المشايخ. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام
على رسول الله. نعم.
وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعله بعض أهل العلم عمدة في صفة الحج وجعله منسكا. ذلك قال النووي رحمه الله: حديث جابر حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد. هو من أفراد مسلم، فإن هذا الحديث لم يروه من البخاري في صحيحه، وإنما رواه أبو داود كرواية مسلم. حديث جابر الذي أخرج الشيخ الألباني جزءا وفي صفة حج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما رواه من؟
جابر
رضي الله عنهما، كما رواه كما روى هذه الصفة وهذا الحديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا قال القاضي عياض المالكي رحمه الله: قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وقد ألف فيه ابن المنذر جزءا كبيرا وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه كما ذكر ذلك في إكمال المعلم. فإن ابن المنذر رحمه الله ألف جزءا كبيرا في لهذا الحديث وخرج فيه من الفقه 150 نوعا من مسائل الفقه. فهو حديث عظيم، وذلك قال أهل العلم رحمهم الله: ضبط جابر رضي الله عنهما حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأتقنها من خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة، من داره في المدينة إلى رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لذلك كثير من أهل العلم إذا كان هناك معارضة في المسائل، وكان في هذه المسألة الحديث فيها حديث جابر وحديث غير جابر، فإنهم يقدمون حديث إيش؟ جابر. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير.
يعني الحج وجب في السنة إيش؟ 9. وجب الحج في السنة 9، وهذا يعني هذا الحج على الفورية أو الحج على التراخي، الصحيح أن الحج على الفورية، الصحيح أن الحج على الفورية، فإن الحج قد فرض في السنة 9 كما قال ابن جاسر رحمه الله في مفيد الأنام، والصحيح أن الحج فرض 9 وأن فرضه كان في آخرها، وأن آية فرضه في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وهي نزلت عام الوفود آخر 9، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الحج بعد فرضه عاما واحدا، وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا يجرنا إلى قضية: هل الحج على الفورية وعلى التراخي؟ والصحيح أن الحج واجب على الفور، وهو قول أبي حنيفة وقول أحمد، هو قول مالك رحمه الله في القول الثاني الذي نقله عنه أهل بغداد، وهو الصحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والأحاديث في ذلك كثيرة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج وعمرة لله، وهذه الآية قد نزلت في السنة 6، فإن هذه الآية ليست في وجوب الحج، وإنما في وجوب إتمام الحج. لذلك عند العلماء رحمهم الله عز وجل: من دخل في حج ولو كان نفلا فإنه يجب عليه أن يتم حج إجماعا. من دخل حجة أو دخل عمرة ولو كان هذا الحج نافلة، أو كانت هذه العمرة إيش؟ أجيبه نافلة، فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يتم حجه ويتم عمرته. أما لو دخل في الصلاة فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين، والصحيح فإنه لو دخل في صلاة نافلة فإنه لا يجب عليه أن يتم هذه الصلاة، بلا شك أن الأولى هو الإتمام، لكن ذلك ليس على الوجوب، وهو قول الحنابلة وقول الشافعية. للعلماء رحمهم الله عندنا قاعدة أو مسألة: هل الشروع في النفل يصيره فرضا أم لا؟ الشروع في إيش؟ في النفل يصيره فرضا أو لا؟ مسألة على قولين: صلى نافلة ثم طرأ له أمر قد يكون أمر شديد، هل يخرج من الصلاة أو لا يخرج؟ صحيح أن الشروع في النفل لا يصيره فرضا إلا في الحج والعمرة وفي التقاء الصفين في الجهاد، ذلك إذا كان الجهاد ليس جهاد فرض عين، إذا التقى الصفان فإنه لا يجوز للمسلم أن يتولى، وهذا يسمى التولي يوم الزحف، إلا يعني يكون يعني متحيزا إلى فئة كما جاء في ما جاء في النصوص الشرعية. أما فهذه المواطن في حج في عمرة عند التقاء الصفين لا يجوز له أن يقطع النفلة، لكن في الصيام على قولين، الصحيح هو قول الحنابلة وقول الشافعية أنه لا يصيره فرضا وله أن يقطع ذلك، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: الصائم أمير نفسه، إن شاء تم وإن شاء أفطر. نعم.
فقدم المدينة بشر كثير،
هذا دليل على حرص الصحابة أن يحجوا مع من؟ مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في رواية: مد البصر، من جهة أنه كان ينظر إلى يمينه مد البصر، وإلى يساره مد البصر، وإلى ما يكون أمامه مد البصر، وإلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مد البصر. قد جاء عن بعض أهل العلم إلى 100,000 أو أكثر، إلى 100,000 أو أكثر، كلهم يريدون الحج مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وحج أناس كذلك من اليمن، من علي وأبي موسى، أحسنت، كعلي وأبي موسى الأشعري كما سوف يأتينا، كذلك من غير هذه المنطقة. نعم، كلهم يلتمس إيش؟ نعم،
كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله،
يعني خذوا عني إيش مناسككم، أن يأتموا برسول الله ويتأسوا برسول الله. فحرص هؤلاء البشر الكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم على أن يأتوا إلى المدينة لكي يحجوا مع رسول الله صلوات ربي وسلامه. نعم.
فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة،
وذا الحليفة هو ميقات أهل المدينة، يسمى بذي الحليفة، هو ميقات أهل المدينة. وهذا يجرنا إلى الكلام عن المواقيت، قد صح أو قبل أن نذكر المواقيت نقول المواقيت جمع ميقات، والميقات لفظ مشترك بين الوقت المعين والمكان المعين، لذلك عندنا في كتاب الحج الوقت المعين يسمى بالمواقيت إيش؟ الزمانية، والمكان المعين يسمى بالمواقيت المكانية. فالمواقيت في الحج على كم قسم؟ على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. ذلك قال ابن نجيم رحمه الله: فالميقات لفظ مشترك بين الوقت المعين والمكان المعين. أما القسم الأول المواقيت الزمانية، لو سألك سائل ما هي أشهر الحج، الجواب إيش؟ شوال، ذو القعدة، وذو الحجة، هذا القول الأول. أما بإجماع أهل العلم أن شوال وذو القعدة من أشهر الحج كاملة، شهر شوال كامل وشهر ذو القعدة إيش؟ كامل. وقع الخلاف في شهر ذي الحجة، هل هو من المواقيت الزمنية الشهر كله أو بعضه؟ على كم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، عشر ليال من ذي الحجة، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله عز وجل. القول الثاني أنه شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام، عشرة أيام، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد. القول الثالث كما ذكر ذلك أخونا شهر ذو الحجة كامل، وهذا قول مالك رحمه الله، وهو قول شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هو قول ابن حزم. الصحيح أن أشهر الحج شوال، هو شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشر أيام أو عشر ليالي من ذو الحجة، وليس شهر ذو الحجة كامل، وذلك لثبوت هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر، وثبت ذلك عن عبد الله بن عباس، وهو الصحيح أن الأشهر إنما هي شهران كاملان وبعض شهر ذي الحجة لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. هذه المواقيت تسمى المواقيت إيش؟ من أحرم قبل المواقيت الزمانية هل يصح حجه؟ الجواب لا. أحرم في رمضان، أحرم متى؟ في رمضان. رمضان ما شهر الحج؟ لا، لا يصح حجه، وإنما ينقلب إلى إيش؟ إلى عمرة على الصحيح. مثلا عند العلماء خلافية، والصحيح أن حجه ينقلب إلى عمرة، وإذا الكلام في هذا يطول. الصحيح عند أهل العلم أن حجه ينقلب إلى عمرة، ولا بد أن يحج وينوي الحج والإحرام في أشهر الحج، هو ترجيح الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وترجيح كذلك شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل. القسم الثاني المواقيت إيش؟ وهي كم؟ خمسة مواقيت بإجماع أهل العلم. وقع الخلاف في ميقات ذات عرق، وليس الخلاف في أن ذات عرق ميقات لأهل العراق، وإنما الخلاف من وقت ذات عرق. واضح؟ نقل الفقهاء رحمهم الله بن عبد البر وغيره أن هذه المواقيت الخمسة بالإجماع أنها هي مواقيت لأهل هذه المناطق، فإن ذا الحليفة ميقات لأهل، والجحفة ميقات لأهل المغرب ومصر والشام، ويلملم ميقات لأهل اليمن، وقرن ميقات لأهل نجد، وذات عرق ميقات لأهل العراق. المقصود بنجد ليس نجد الموجود الآن، يعني المقصود بالحديث نجد الشيء المرتفع، ذلك يقال أنجد الرجل إذا يعني صعد إلى مكان مرتفع ما بعد الطائف، وإنما نجد المعروف الآن كانت تسمى قديما باليمامة. ليس المقصود بنجد الآن يعني في الحديث فقط الرياض وهذه المناطق، لا، والقصيم، لا، إنما ما بعده الطائف سمى نجدا لأنه يقال أنجد الرجل وأتهم الرجل إذا نزل إلى تهامة. فالشاهد ذات عرق، هذه الأربعة بالإجماع أن الموقت لها من؟ رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والخامس الذي هو ميقات ذي الحليفة، الذي ميقات ذات عرق، اختلف في الذي قد وقته، هل هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أو عمر، مع اتفاقهم أن هذه المواقيت الخمسة إيش لأهل هذه المناطق. إنما الخلاف في الخامس من جهة من وقته، وليس من جهة هل هو ميقات أو ليس ميقات. واضح يا إخواني؟ والخلاف فيها طويل، والكلام في هذه المسألة طويل، ولكن قد صح في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هو حديث متفق على صحته. وميقات ذات عرق قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه وقت لأهل العراق ذات عرق. وأما ما جاء في توقيت عمر لأهل العراق ذات عرق فإن ذلك من موافقات عمر ليش؟ للوحي، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره من أهل العلم رحمهم الله. فذات عرق كما قال ابن عبد البر في التمهيد هو ميقات أهل العراق بالإجماع، هو ميقات أهل العراق بالإجماع. إنما وقع الخلاف في إيش؟ فقع في من وقت هذا الميقات. والكلام فيه كذلك طويل في المواقيت، ولكن لعلنا في أثناء القراءة نكون يعني من تعدى الميقات ماذا عليه؟ من تعدى ولبى هل لو رجع تلبيته، هل لو رجع إلى الميقات يسقط عنه الدم؟ يعني إنسان جاوز الميقات ولم يلبي ورجع، إنسان تجاوز الميقات ولبى، هل لو رجع يفيده رجوعه؟ كذلك على خلاف. هذه المسائل طويلة والوقت قصير. نعم.
فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
الاغتسال يستحب للمحرم أن يغتسله، يستحب للمحرم أن يغتسل لحديث أسماء، لأن أسماء كانت نفاس ومع ذلك اغتسلت. قال الفقهاء رحمهم الله عز وجل: فأمرها صلى الله عليه وسلم بالاغتسال للإحرام وليس لرفع الحدث، لأنها ماذا؟ نفساء، فلو اغتسلت لم يرتفع حدثها، فدل ذلك على أن اغتسالها للإحرام، دل ذلك على أن اغتسالها للإحرام. كذلك التنظف مطلقا مطلوب، تقليم الأظفار، حلق العانة، نتف الإبط، حد الشارب مطلوب، ولكن لم يصح حديث أن ذلك مطلوب قبل الحج. الاغتسال صح فيه إيش؟ الحديث، كما في حديثي خليك معنا، كما في حديث من؟ أسماء. لكن نتف الإبط قبل الحج، حلق العانة، حد الشارب، تقليم الأظفار، هل صح حديث بعينه في الحج أنه يفعل ذلك قبل الحج؟ لا، وإنما قال العلماء رحمهم الله ذلك من كمال التنظيف حتى لا يحتاج إليه أثناء الحج. لكن هل صح حديث؟ لم يصح حديث، وإنما العلماء رحمهم الله عز وجل قالوا لأنه قد ورد مشروعية الغسل والتطيب للإحرام فجزموا باستحباب هذه الأمور لأنها من كمال التنظيف، كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله عز وجل، وقال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائض، وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام، وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب إيش؟ الحاجة، مشروع بحسب الحاجة، كما أنه يشرع لمصلي الجمعة والعيد هذا الأمر. كذلك ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله، وقال النخعي رحمه الله: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشاربهم وأن يستحدوا ثم يلبسوا أحسن الثياب. فهذه الأمور مما يستحب أن تفعل مع الغسل، وهذه إن كنا نقول لم يأتي فيها دليل، لكن هي كما قال العلماء رحمهم الله من كمال التنظيف. كذلك التطيب، يستحب قبل الإحرام أن يتطيب في بدنه وليس في ثيابه، في مفرق رأسه كما كان السلم يتطيب على بدنه، كذلك لا بأس قبل أن يقول لبيك اللهم إيش حجا، لبيك اللهم عمرة، فله أن يتطيب، وذلك لما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: لقد رأيت الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليلبي، في مفارق رأسي. وهذه المسألة تسمى يصح تصح الاستدامة ولا يصح الابتداء، يعني تطيب قبله في مفرق رأسه قبل إيش؟ قبل أن يلبي. هل يصح له أن يتطيب بعد أن يلبي؟ الجواب لا. الجواب إيش؟ لا. هل يصح أن يستدام الطيب بعد أن يلبي؟ الجواب نعم. فهذا يسمى عند الفقهاء ما يصح حال الاستدامة ولا يصح حال الابتداء. فلقات عائشة: لقد رأيت الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليلبي، يعني الطيب موجود، لم يغسله بعد إيش؟ بعد أن لبى. فهذا يجوز فيه الاستدامة للابتداء. هذه قاعدة أو من المسائل التي يعني تحتها أمثلة ما يصح فيه الاستدامة دون الابتداء، ما يصح فيه الاستدامة دون الابتداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب بطيب فيه مسك قبل أن يحرم صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من الأمور المستحبة في الإحرام الإهلال وهو مستقبل القبلة، هو مستقبل القبلة، يعني يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، وهو إيش؟ مستقبل إيش؟ القبلة. وذلك لما ثبت عند البخاري من حديث نافع رضي الله عنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائمة ثم يلبي حتى يبلغ، استقبل القبلة إيش؟ قائما ثم يلبي ويرفع ذلك يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه بوب باب الإهلال مستقبل القبلة. فلو جئت إلى ذو الحليفة، جاء أهل أندلسي إلى ذو الحليفة وجاءوا إلى يلملم، فإن السنة عند التلبية أن يلبي وهو مستقبل إيش؟ القبلة، لحديث البخاري هذا وما جاء في تبويب البخاري رحمه الله. كذلك قال ابن خزيمة رحمه الله: باب استحباب الاستقبال بالراحلة والقبلة إذا أراد الراكب الإهلال، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة في عمرة، لبيك اللهم عمرة، فإنه يستحب له أن يستقبل القبلة. وكذلك من المستحبات أن يجامع الرجل امرأته قبل أن يحرمه، أن يجامع الرجل امرأته قبل أن يحرم، وذلك لما ثبت عند مسلم في الصحيح عن المنتشر أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال: لأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك، يعني كان ابن عمر ينهى عن الطيب قبل الإحرام، فذكروا ذلك لعائشة، ذكروا قول من؟ قول ابن عمر. ابن عمر كان يرى هذا، ف فقالت عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. يطوف على النساء يعني يجامع إيش نساء قبله. بوب ابن خزيمة بابا قال على هذا الحديث: باب استحباب الاغتسال بعد الطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة. يقول ابن خزيمة كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن. ذلك استفاد ابن خزيمة من هذا الحديث أنه طاف وسلم على النساء استحباب أن يجامع الرجل امرأة قبل إيش حتى لا يفكر ويكون مشغول البال في الحج. قال ابن خزيمة رحمه الله: كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام. ولو قال قائل: وإن هذا الأمر كذلك يندب للرجل عند كل سفر حتى يكون أقل شهوة أثناء السفر ولا يتعلق قلبه بشيء من هذه الأمور. ويستحب للذكر أن يحرم في إزار ورداء وأن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين كما نص على ذلك الفقهاء. والبياض لم يأتي حديث في أن الإحرام يكون ماذا؟ أجيبوا، هل تحفظون حديثا أن الإحرام بخصوصه لا بد أن يكون أبيضا؟ الجواب لا، ليس هناك حديث. لكن الفقهاء استحبوا البياض لعموم أدلة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش؟ للبياض، كما صح ذلك عن رسول الله أنه قال: خير أرديتكم البياض. نعم.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم رقب القصواء.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، هل للإحرام صلاة تخصه؟ أجيبه، وهذا قول من؟ ها، من قال لا؟ تورط. هو لا، جماهير أهل العلم على أن للإحرام صلاة تخصه، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. ولكن الصحيح أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، كما روي ذلك عن بعض السلف ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين وابن سعدي وشيخنا العباد وجماعات، أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، وإنما يعني يلبي ويمشي، أو إذا توضأ يصلي لإيش؟ أجيبه، للوضوء. أو لكنه لو صلى عقب صلاة، لو أحرم عقب صلاة، عقب صلاة الظهر العصر، فإن هذا أمر كما فعله رسول الله صلوات ربي وسلم، يصلي عقبه، لكن ليس هناك صلاة ليش للإحرام، ليس مع أن جماهير أهل العلم رحمهم الله يروا أن هناك صلاة، لكن الصحيح لا. طيب، من اعتمر من المدينة، أهل أندلسية لما جاء الحج قال المطوف: سنذهب بكم إلى أين؟ إلى المدينة أولا، ثم ننزل على مكة. من اعتمر أو حج من المدينة فإنه يستحب له أن يصلي في الميقات. يستحب له يصلي أين؟ في الميقات، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أمرني جبريل أن أصلي في هذا الوادي، قال: صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما كان في ميقات ذي الحليفة. قال عمر كما روى البخاري في صحيحه قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول. وادي العقيق هو الوادي الذي فيه الميقات. أتاني الليلة آت من ربي، فقال هل، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. يقول شيخ الشيخ عبد المحسن أنه من اعتمر من المدينة يستحب له ماذا؟ يصلي في الميقات ويحرم عقبة هذه الصلاة. أما من لم يكن من ميقات أهل المدينة فإنه ماذا؟ لا يستحب. قال صل في هذا الوادي المبارك، لم يقل له صل إيش في الميقات أو في كل ميقات واجعلها، لا، إنما علق الصلاة بماذا؟ بوادي المبارك. طيب، مسألة: رجل جاء المدينة فقال الحديث يدل، يعني جاء أهل أندلسيا عارفين وفلان وفلان وتذاكرون فيما بينهم، فقال عارفين لصفوان مثلا: وجدت حديثا يقول صلي في هذا الوادي المبارك. نحن الآن في المدينة، نأخذ الآن تاكسي ونذهب إلى الوادي المبارك ونصلي فيه وليس محرمين، يصح؟ لا، إنما الصلاة لمن كان محرما، إنما الصلاة لمن، والدليل يدل على ذلك. قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل إيش؟ عمرة في حجة. فعندنا الآن كم مسألة؟ المسألة الأولى أن هذه الصلاة خاصة بالمحرم الذي يحرم من ميقات إيش؟ المدينة. المسألة الثانية: من أحرم من غير ميقات أهل المدينة ليس هناك صلاة أين؟ في الميقات. المسألة الثالثة: من كان في المدينة وليس محرما فإنه لا يشرع له أن يذهب إلى هذا الوادي المبارك ويصلي فيه ويحتج بقوله صلي في هذا الوادي المبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدك وقل عمرة في إيش؟ أي صلي في هذا الوادي المبارك إذا كنت متلبسا بماذا؟ بالإحرام. واضح؟ نعم.
ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك.
كلام عند العلماء: لبى في المسجد، لبى بعد الصلاة، لبى لما ركب ناقته. كلام طويل عند العلماء رحمهم الله. نعم، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر: أهل بالتوحيد. هذا فيه دليل على أن لفظ التوحيد كان معروفا عند من؟ عند السلف، عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك هو معروف في النصوص الشرعية، وأن التوحيد هو معناه لا إله إلا الله، لا إله، لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله، كما جاء في رواية البخاري في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا في المتفق عليه. فعند البخاري إلى أن يوحدوا الله، فدلت هذه الرواية على أن معنى التوحيد إيش؟ لا إله إلا الله، ودل على أن هذه اللفظة كانت لفظة مشهورة في النصوص الشرعية. فلا يقولن قائل إن لفظة التوحيد لفظة إيش؟ محدثة، قد جاء بها من جاء بها من أهل العلم. لا، إنما هي لفظة مشهورة معروفة في نصوص الشرع، ومنها ما جاء في قول جابر هنا: أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر.
طبعا هنا مسألة عند العلماء رحمهم الله: هل تصح الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه قال جابر كما جاء في الحديث هنا: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. الزيادة تصح، الزيادة تصح. ذلك يعني قال مالك رحمه الله: إن اقتصر عليها على تلبية رسول الله فحسن، وإن زاد فحسن. وأغرب بعض أهل العلم وقال بكراهية الزيادة، لكن الصحيح أنه لا بأس به، لأنه قد ثبت عن الصحابة الزيادة كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما نص على ذلك الشافعي في الأم على استحباب نعم أنه يعني بما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه، وإن زاد عن ما قاله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فلا بأس. فإن عمر كان يهل بإهلال الرسول صلوات ربي وسلامه ويزيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. لكن جاءت هناك كذلك ألفاظ أخرى بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، هذا المشهور، كذلك جاء عند أحمد وعند النسائي: لبيك إله الحق، وأن ذلك قاله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. كذلك صح: لبيك إله الحق، لبيك. فصح في المرفوع: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصح في المرفوع: لبيك إله الحق، وكذلك رواية: لبيك إله الحق لبيك، وهي عند أحمد والنسائي، وصحح هذه الرواية ابن خزيمة وابن حبان وكذلك الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولو زاد كذلك كما جاء في حديث عمر وجاء في حديث جابر: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، ولبى الناس والناس يزيدون، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، ولم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. نعم.
قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة.
هذا سوف نأجله إلى أنواع النسك: التمتع والإفراد والقران. يقول جابر: لسنا ننوي إلا الحج، إلا الإفراد، أو الحج مع العمرة، كما فعل من؟ نبينا: لبيك اللهم حجة في عمرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم حج إيش؟ أجيبوا قارنا. يقول أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. نعم.
حتى إذا
كم الآن ذهب الوقت؟ عسكري وأنت عسكري، ها جندي، كم الوقت باقي؟ ها لا كم الآن؟ كم الآن الوقت؟ مشينا جئنا ساعة ونصف، أكثر من ساعة، هذا بلا شك اتفاقا، لكن الخلاف فيما بقي، كما في أشهر الحج اتفقوا على شهرين واختلفوا في ذو الحجة. ها أما أظن أن الآن قاربنا الساعة والنصف، باقي يعني باقي الآن إلى التاسعة يعني العاشرة نقرأ معكم، فاصبروا كما ذكرت لكم البارحة، إما تناموا أو أنا. نعم.
حتى إذا أتينا البيت معه استسلم الركن.
استلم.
حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن.
سوف نذكر سبع صفات لاستلام الركن. يعني حديث جابر ذكر صفة استلم الركن، سنذكر سبع صفات في استلام الركن، وكل هذه الصفات قد جمعتها من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، بس عشان نمشي الآن، وسوف يذكر، سوف نأتي بعد ذلك إلى يعني هذا مفصلا. نعم.
فطاف سبعا،
وسنذكر بإذن الله تعالى شروط الطواف. ذكر العلماء رحمهم الله للطواف شروط تسعة، وبعضهم قال أقل من ذلك: أن يكون البيت عن يساره، أن يكون سبعا، الطهارة من الحدث ومن الخبث، كذلك ستر العورة، إلى آخر ما ذكره الفقهاء رحمهم الله. سنذكر هذا كله في الموالاة، كلها سنذكره الموالاة، يعني الإنسان طاف شوطا ثم ذهب ينام ثم رجع، هل يعيد الشوط أو يكمل؟ هذا يسمى الموالاة، وسوف نذكر هذا كله في شروط الطواف. بس هنا المصنف قال وطاف سبعا، يعني سبعة إيش؟ أشواط، وهذا هو الواجب بلا شك، وهذا يسمى طواف القدوم، هذا يسمى طواف القدوم. وطواف القدوم يكون للحاج المفرد ويكون للحاج القارن، وأما المتمتع فيسمى طواف إيش؟ العمرة. أما طواف القدوم للمفرد والقارن فاختلف العلماء على قولين في وجوبه، فقول جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن طواف القدوم سنة، وقال مالك هو واجب، والصحيح هو قول الجماهير لحديث عروة بن مضرس لأنه لم يطف طواف القدوم لما جاء من جبال طي، فدل ذلك على عدم وجوبه وأن حجه كامل، أنه قال في آخر الحديث فقد تم حجه، فلو كان حجه ناقصا لما قال مسلم فقد تم إيش؟ حجه. هذا يسمى طواف إيش؟ القدوم. وسنأخذ بعض أحكام طواف القدوم من جهة الرمل ومن جهة الطباع، وهل المكي يعني متى يكون الرمل له، ما يكون ليس عليه رمل، هذا كله سوف نأخذه بإذن الله تعالى. فطاف سبعا، نعم،
فرمل ثلاثا ومشى أربعا،
سنأتي بإذن الله تعالى على الرمل ومسائل الرمل، سوف نأخذها عند ذكر المصنف له في المسائل. رمل ثلاثا يعني مقاربة الخطى مع الإسراع، يكون في الثلاث الأشواط إيش؟ الأول، وأما الأربع الباقي فإنه لا يكون فيها رمل. ولو نسي في الأشواط الأول هل يقضي؟ لا، الصحيح أنه لا يقضي، لأنها سنة قد فات محلها. نعم.
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه الصلاة هل هي صلاة واجبة أو هي سنة التي تسمى بركعتي إيش؟ الطواف. الفقهاء رحمهم الله اختلفوا على ثلاث أقوال، القول الأول أنها سنة، والقول الثاني أنها واجبة، والقول الثالث أن إن كان الطواف واجبا فهي واجبة، وإن كان الطواف سنة فهي سنة. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هاتين الركعتين سنة كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت،
فجعل المقام مقام إبراهيم بينه وبين البيت. نعم.
وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
نعم.
ثم رجع إلى الركن واستلمه،
ويسن في هاتين الركعتين التخفيف، يسن في هاتين الركعتين التخفيف. قال أبو حفص العكبري رحمه الله خمس صلوات من النوافل يسن فيها التخفيف، من يذكرها؟ سنة الفجر، أحسنت، وقد صح فيها حديث عائشة وتقول لا أدري هل قرأ بأم الكتاب أم لم يقرأ من شدة تخفيفها، أحسنت. ثاني تحية المسجد، أحسنت. ثالثة راجعوا شغلوا الحاسب الذي في رأسكم كمبيوتر، ها؟ بعد الفجر؟ لا، ها؟ تحفظون شيء؟ الركعتين الخفيفتين التي قبل قيام الليل، قبل قيام الليل. راجع المسألة في طبقات الحنابلة في ترجمة أبي حفص العكبري، خمس صلوات يسن فيها التخفيف. نعم.
ثم رجع إلى الركن واستلمه.
ثم رجع إلى الركن واستلمه. ثم رجع إلى الركن واستلمه. يعني لما صلى ركعتي الطواف رجع إلى إيش؟ إلى الركن واستلمه. كان هناك زحام، هل يشير؟ الجواب لا، إنما بعد ركعتي الطواف لا يستلم، استلام فقط ولا إشارة، كما قال ذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، وكذلك شيخنا الشيخ العباد قال والظاهر أنه لا يشير. السبع صور منها لأنه إذا عجز عن الاستلام ماذا؟ أجيب ويشير. لكن في هذه الحالة بعد أن صلى خلف المقام ورجع، إن استطاع أن يستلم أو لا يشير، لا يعني لا يشير ويمشي، لا، هذا هو الظاهر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله،
ويسكت ولا يزيد، ويسكت ولا يزيد. لما دنا من الصفا، ليس كحال الناس الآن لما يرقى الصفا ثم يتوجه إلى الكعبة يقول إن الصفا والمروة، لا، السنة فلما دنا من الصفا، كما جاء على في رواية جابر هذه، قال فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ولا يزيد، فمن حج البيت واعتمر، لا، إن الصفا والمروة من شعائر الله كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، أبدأ بما بدأ الله إيش به، ذلك قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله ولا يزيد، كذلك قال شيخنا الشيخ العباد ولا يزيد، إنما يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم.
فرقى عليه حتى رأى البيت،
فرقى عليه يعني لما دنا قرأ ثم رقى عليه ثم رأى، توجه إلى إيش؟ إلى البيت، توجه إلى البيت، فإذا لم يرى البيت توجه إلى القبلة، توجه إلى القبلة. نعم.
فاستقبل القبلة،
فاستقبل القبلة،
فوحد الله
وكبر، فوحد الله، قال لا إله إلا الله، وكبر، قال الله أكبر، وقال
لا إله إلا الله وحده لا
يعني
شريك،
يعني يقول لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهو مستقبل ماذا؟
القبلة.
ويدعو ما شاء أن يدعو، ثم يقول، يوحد الله ويكبر ويقول هذا الذكر ويدعو، ثم يقول هذا الذكر، هل يدعو بعد الثالثة؟ الجواب لا، الجواب لا، وهو المشهور مذهب الشافعي ورجحه النووي، وهناك قول الشافعية، وهو لا عفوا أن الدعاء مرتين فقط هو قول الشافعية هو الصحيح، أما النووي رحمه الله يقول يدعو ثلاث دعوات ويذكر كم ذكر؟ ثلاثة ذكر. الصحيح لا، الصحيح أنه كم ذكر؟ أجيبه، وكم دعاء؟ دعائين فقط، هو قول الشافعية. قال العلماء رحمهم الله كما جاء في الحديث ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، دعا بينهن وليس بعدهن، الذكر الدعاء، الذكر الدعاء، الذكر، كم مرة يذكر الذكر؟ ثلاث. وكم مرة يدعو؟ كما جاء في مرتين، خلافا للمشهور عند مذهب الشافعي وخلافا لمن رجحه النووي لقوله ثم دعا بين ذلك. وكان ابن عمر يطيل الدعاء هنا حتى يقول نافع، كان ابن عمر يطيل الدعاء حتى نمل ونحن شباب، ونحن شباب. فالمستحب أنه ينبغي للعبد أن يطيل الدعاء ويرفع يديه، إن هذه من المواطن التي صح فيها رفع اليدين من أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أما بهذه الطريقة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهذا فعل العوام وليس فعل طلاب العلم، فاحذروا من هذا الفعل. هذا ليس من فعل طلاب العلم، بل منبغي طالب العلم أن يعلم من؟ العوام. هذا رأيناه كثير من بعض العامة، يعني لما يأتي عند هذا الموطن الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده، لا لا، إنما المكان هذا مكان ماذا؟ دعاء. نعم.
ثم نزل ومشى إلى المروة.
ثم نزل ومشى إلى المروة، هذا فيه إشارة إلى أن البدء في السعي يكون بالصفا وليس بالمروة. نعم.
حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى.
نعم. وهذه السنة أن يسعى سعيا شديدا في بطن الوادي، كما سوف يأتينا بإذن الله تعالى هذا في عند ذكر أحكام السعي. نعم.
حتى إذا صعدت مشى.
إذا صعدت يعني صعدت قدمه، مشى صعدت المروة. نعم.
حتى أتى المروة.
حتى أتى المروة. نعم.
ففعل على المروة كما فعل على الصفا،
يعني من جهة الذكر والدعاء. أما قول إن الصفا والمروة من شعائر، لا لا، إنما هذا فقط في أول السعي. نعم.
حتى إذا كان آخر طوافه على المروة.
حتى إذا كان آخر طوافه على المروة
فقال،
وهذا دليل على أنه يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وهذا دليل على أن الأشواط كم؟ 7. فلو كانت 14 لختم بماذا؟ بالصفا، لختم بالصفا. قد جاء عن بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي وبعض الحنفية، ونسب هذا القول للطبري أن الطواف كم؟ 14، لكن الصحيح لا، أن الطواف 7 أشواط. نعم.
فقال، لو أني استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة.
وذلك لأنه كان قارنا وكان قد ساق الهدي، وكان قد ساق الهدي، فمن ساق الهدي وكان قارنا فإنه لا يحل ويبقى على قرانه. أما من كان مفردا أو كان متمتعا وكان جاء بعمرة فإنه يكون يبقى على عمر، يعني يحل في عمرته، ومن كان حاجا له أن يقلبها إلى عمرة، أن يقلبها إلى عمرة. نعم.
فقام سراقة بن مالك،
لكن من كان قد ساق الهدي ونوى القران هل له يقلبها إلى عمرة؟ الجواب لا، الجواب لا، لقوله هنا لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل ليجعلها عمرة. نعم.
فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال، يا رسول الله، أليعمنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال، دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد.
كان أهل الجاهلية لا يحرمون بالعمرة في أشهر الحج، أهل الجاهلية كانوا لا يحرمون بالعمرة في أشهر الحج، فجاء نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وأبطل هذا الأمر وأحرم بالعمرة في أشهر الحج. وكل عمر رسول الله صلوات ربي وسلامه كانت في أشهر الحج، كانت في ذو القعدة، كلها كانت في ذي قعدة صلوات ربي وسلامه عليه. فسراقة بن مالك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت العمرة في الحج هل هي فقط لعامنا هذا؟ قال، لا بل هو لأبد الأبد. نعم.
وقدم علي من اليمن ببطن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل،
يعني قدم علي من اليمن ببدن بنوق وجمال، فوجد فاطمة. فاطمة من هي؟ زوجه، التي هي زوج علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأرضاها كذلك هي. فوجد فاطمة ممن حل، وعلي من أين أتى؟
من اليمن.
وفاطمة من أين أتت؟
مدينة.
من المدينة مع أبيها، أتت من المدينة مع أبيها. فلما جاء وكان علي قد جاء محرما، يعني جاء من يلملم وكان إيش؟ محرما. فلما جاء وجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فأنكر ذلك عليها. هذا فيه دليل على أن المرأة تتزين لزوجها، خاصة إذا كان قد جاء من سفر، خاصة إذا كان قد جاء من سفر تتكحل له، تتزين، تتطيب يعني. ولا يكون الرجل يعني إذا رآها على هذه الحالة ينكر عليها، وما هذا فعل هذا الأمر من؟ فاطمة فعلته، من؟ فاطمة. هذا أمر يعني من صنيع النساء في الأصل، إذا غاب الزوج تجبنت له. ذلك قال فوجد فاطمة ممن حله، يعني أصل يعني نقلت من حج إلى من نقلت من حج إلى عمرة وحلت، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت تجملت لزوجها، فأنكر ذلك عليها لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج. استغرب، كيف حليتي؟ كيف لبست الثياب هذه وأنت وحصل منك هذا الأمر وتتجهز لمن؟ لزوجك، كيف؟ فإيش قالت فاطمة؟ نعم،
فقالت إن أبي أمرني بهذا،
إن أبي أمرني بهذا بأن أحل. نعم،
قال فكان علي يقول بالعراق،
فكان علي يقول بالعراق، يعني من كان في العراق كان يقول هذا الأمر، يقول ماذا؟
فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة،
محرشا على فاطمة، المقصود به أن يذكر له ما يقتضي عتابها حتى يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ فاطمة. ليس التحريش المقصود به الإفساد هنا، لا، المقصود به محرش على فاطمة، المراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها، ما يقتضي من رسول صلى الله عليه وسلم عتابها. نعم،
مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني ذهب لأمرين، الأمر الأول التحريش، الأمر الثاني ماذا؟ الاستفتاء. التحريش المقصود به ماذا هنا؟ العتاب، ما يقتضي أن يعاتبها به رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الثاني الاستفتاء كما جاء في حديث جابر هذا. نعم، قال مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فيما ذكرت عنه، وليس هذا من باب رد خبر الثقة، لا، وإنما من باب التأكد فقط، وليس هذا من باب رد خبري، من رد خبر الثقة. نعم،
فأخبرته أني أنكرت عليها،
فأخبرت يعني أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أنكرت عليها، فقال صدقت، يعني صدقت من؟
فاطمة.
وذلك وكرر لتأكيد قولها، صدقت لما كرر، نقول كرر لتأكيد قولها. نعم،
فقال صدقت ماذا قلت حين
فرضت
الحج؟
ماذا قلت حين فرضت الحج لما كنت في ميقات يلملم؟ ماذا قلت؟ إيش قلت؟ لبيك اللهم عمرة؟ قلت لبيك اللهم حجة؟ قلت لبيك اللهم حجة؟ ماذا قلت يا علي؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم،
قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، قال فإن معي الهدي فلا تحل،
فإن معي الهدي فلا تحل. هذا يسمى عند الفقهاء تعليق الإحرام، يسمى عند الفقهاء تعليق الإحرام بالغير، فإن عليا علق إحرامه بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحرم بإحرام رسول الله. مثاله الآن الشيخ رويفع من أهل إندونيسيا، وله صديق في العراق وليست هناك جوالات، فقال الشيخ رويفع أحرم بإحرام صديقي العراقي. العراقي يحرم من أين؟ ذات عرق. ورويفع يحرم من أين؟ لملم. هذا يسمى تعليق الإحرام بالغير. ما الفائدة منه؟ رويفع يريد أن يكون مع صاحبه العراقي في الحج، فلو أحرم رويفع بعمرة ذاك أحرم بقران، فإنهم سيفترق، هذا يطوف وهذا يسعى، هذا يكون هنا وهذا يكون كذا. فمن أسباب تعليق الإحرام بالغير أن يكون ماذا؟ أن يكون كل منهما مرافق لمن؟ للآخر. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه علق إحرامه بإحرام من؟ رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وعلي قد ساق إيش؟ الهدي، فيبقى على إحرامه أنه أصبح قارنا، أصبح قارنا. فلو قال أعلق إحرامي بإحرام فلان، فالذي أحرم به فلان أنا محرم به، كان قارنا، كان متمتعا، كان مفردا، فإنه يصح لحديث علي، ويسمى تعليق الإحرام بإحرامي غيره، كان يقول أحرمك إحرامي فلان. وطيب أبو موسى الأشعري علق الإحرام كذلك بإحرام من؟ رسول الله صلوات ربي وسلامه، ولكن أبا موسى حل لما؟ ها؟ لم يسق الهدي، أحسنت. فهذا الفرق بين أبي موسى وبين علي، أن عليا ساق الهدي فبقي قارنا، وأما أبو موسى فلم يسق الهدي فحل، أحسنت. نعم، واصل.
قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100.
نعم.
قال فحل الناس كلهم،
أي معظمهم، المقصود معظمهم، ليس كله، مقصود معظمهم، لأن هناك من كان قارنا لم يحصل منه الإحلال، مع أنه لم يسق الهدي، كعائشة، عائشة لم تسق الهدي، مع ذلك لم تحل بل بقيت على إحرامها. نعم.
وقصروا
التقصير هنا أحسن، التقصير هنا أحسن لهذه الرواية، ليحصل في النسكين إزالة للشعر، فلو حلق والعهد قريب فإنه إذا جاء يوم العيد فإنه لا يجد ماذا؟ شعرا. فالتقصير هنا أحسن كما قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل، مع أن الحنفية قالوا إن الحلقة هنا للمتمتع أفضل، لكن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم أن التقصير هنا أفضل لهذه الرواية، وليبقى له شيء يقصره وقت الحج. نعم.
إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي،
لأنه لم يحلوا، لأنهم كان قد ساقوا الهدي. نعم.
فلما كان يوم التروية
توجهوا إلى منى
فأهلوا بالحج.
سنذكر غدا أحكام يوم التروية، لأنه بلغني أن حجاج أهل أندلسية لا يبيتون في منى، وإنما يبيتون في مكة، يبيتون في مكة، وهل هذا مشروع أو غير مشروع، وهل المبيت يوم التروية واجب أو هو سنة، وهل فعل أحد من الصحابة أنه بات في مكة، سنأخذ ذلك غدا بإذن الله تعالى. بل هناك مسألة تحصل، ذكر لي هذا أحد الأخوة أن أهل أندلسيا لا يحرمون من الميقات إذا حاذوا الميقات، وإنما يحرمون من أين؟ من جدة، وهذا غلط، هذا لا يجوز. فالواجب على أهل أندلسيا إذا جاءوا الميقات يحرمون من ميقات أو حاذوا إيش؟ الميقات. إذا جاءوا من ميقات لملم فإنه يجب عليهم أن يحرموا من الميقات، وحرام عليهم أن يتعدوا الميقات، وقعوا في الإثم، وهم يريدون أن يرجعون إلى بلادهم كيوم أتت بهم ماذا؟ أمهاتهم، فيبدأ الحج بالمعصية ويتجاوز الميقات ولا يحرم إلا في جدة. قال نبينا ولأهل اليمن إيش؟ يلملم كل من جاء من هذا الطريق هو له. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يقول رجل أنا أندلسي وليس يماني أحرم من جدة، لا، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كذا، قال هن لهن، يعني هذه المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني أنتم، لمن أراد الحج أو العمرة. أنتم لستم أهل اليمن لكن تمرون على ميقات أهل اليمن، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. فالشاهد أن هذا أمر محرم ومن تعدي حدود الله عز وجل، أن يتعدى العبد الحد الذي حده الشرع. قال وقت لنا رسول الله، وهذا يقول لا أنا وقت لكم تحرمون من جدة، لا غلط. إذا جئت بالطائرة فقال يعني أعذنا تحرم، لا يقول القائل لا بد أن أكون في الميقات، لا، قال عمر قد صح حديث المحاذاة من حديث عمر، قال انظروا إلى محاذاة الميقات واحرموا كما جاء في ميقات أهل العراق، أو كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فالشاهد أن هذا أمر محرم، ومن ترك الإحرام من الميقات عليه دم، ولا نقول عليه دم فتوى منا نحن، لا، لأن ابن عباس قال ذلك، ابن عباس صحابي جليل، وقوله حجة إذا لم يخالف نصا أو يخالف صحابي آخر. فقال ابن عباس كما جاء في الموطأ من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. هل ترك النسك؟ فإن من الأنساك أن يحرم من أين؟ من الميقات، حتى لو كان ناسي أو كان جاهل عليه دم، لأن باب المأمورات خلاف باب إيش؟ المنهيات، كما سوف يأتينا. باب المأمورات من ترك المأمورات فإن الأثر يترتب عليه ولو كان جاهلا أو ناسيا، ومن ترك المنهيات فإن الأثر لا يترتب عليه لو كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالوقت أو كان ناسيا، كما سوف يأتينا ذلك في المحظورات بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنبه على هذه المسألة أن هذا غلط، والمنبغي عليكم يا طلاب العلم أن تنبهوا العامة ويعني تقيم العامة على السنة وعلى شرع الله سبحانه وتعالى. لا يقول أن قائل العامة سينفرون، العامة لا يستجيبون، العامة سيضربون، نقول له علم يا عبد الله السنة. ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله لما قيل له مثل هذه العبارة أن العوام قد لا يستجيبون إذا علمناهم كذا وكذا وكذا وقلنا لهم كذا وكذا وكذا، قال رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ما فائدة طالب العلم إذا كان يعلم الناس ما يعلمون؟ ما هي الفائدة؟ ما هي فائدة طالب العلم إذا كان يعلم الناس ما يعلمون؟ إنما الفائدة يعني العظيمة والواضحة أن يعلم الطالب الناس ما يجهلون، أما ما يعرفونه إنما هو تأكيد للعلم، تثبيت للعلم، لكن الذي يعني فيه التعب وفيه المجاهدة أن يعلم الطالب الناس ما يجهلون. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول نفقة المحرم في الحج على من؟ ليس عليه هو، وإنما المرأة هي التي تنفق على محرمها ولا تجبره. إذا بعض الناس يشتكي، بعض النساء يشتكين، تقول زوجي لم يعني يذهب معي إلى الحج، وزوجي ظالم، وزوجي، لا يجب عليه أن يحججك يذكر معك في الحج، فلا يجبر المحرم على أن يحج مع امرأتي، ولكن يعني بلا شك أن الأفضل أنه يطاوع امرأته، ولكن إذا لم تجد محرما فإن الحج لا يجب عليها. فنفقة المحرم على ليس لا يجب على المحرم، لكن لو أنه فعل ذلك من باب التكرم والتفضل فهذا جيد. الأسئلة بنحو هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. الأسئلة من قبيل إيش؟ المندوبات، وقراءة المثل من قبيل الواجبات. فلو أردنا أن نقرأ فإن نقرأ في إيش؟ في المتن لتقديم الواجب على المندوب، والله أعلم.